مدن شمالية قطاع غزة والقسام تعلن مقتل وجرح 25 جنديا صهيونيا جنوبه. تفاصيل النشر. أعلنت القوات المسلحة اليمن يا صباح اليوم تنفيذها عملية نوعية استهدفت وزارة حرب كيان الاحتلال الإسرائيلي في تل أبيب، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2. وأكدت أن الصاروخ وصل إلى هدفه وفشلت المنظومة الاعتراضية في التصدي له، لافتة إلى أن هذه العملية تعد الثالثة خلال 12 ساعة. وليلة أمس أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية استهدفت خلالها هدفا إسرائيليا في يافا المحتلة بواسطة صاروخ باليستي فرط صوتي. كما أعلنت أن سلاح الجو المسير نفذ عملية نوعية في ذات المنطقة بأربع مسيرات. استشهد نحو 10 أشخاص وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال خيام النازحين ومنزلا في دير البلح وسط قطاع غزة. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بشن طيران الاحتلال غارة على مخيم النصيرات وسط القطاع، مؤكدة ارتقاء شهيدة وإصابة عدة أشخاص بعد استهداف مناطق متفرقة من مدينة غزة. وفي شمال القطاع نصف جيش الاحتلال مباني سكنية في جبال فيما ارتقى 3 شهداء بعد استهداف أحد المنازل بخان يونس جنوبه. وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء لأكثر من 46,580. للمزيد عن مستجدات العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة نستمع إلى التقرير التالي.
ترتفع أعداد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يوميا مع ازدياد المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين، فأعداد الشهداء والجرحى ارتفعت مع تعرض قطاع غزة لغارات عنيفة. ففي شمال القطاع كشف مصدر طبي عن استشهاد نحو 50 فلسطينيا جراء الغارات المتلاحقة، بالإضافة إلى جرح العشرات ما دعت المتحدثة باسم الدفاع المدني بغزة لوصفه بيوم صعب جدا. مع عدم توقف القصف والقتل منذ الفجر بقصف منزلين ومدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة، ولم يكتف الاحتلال بكل مجازره ضد المدنيين العزل وارتقاء عشرات الشهداء يوميا ليستهدف المستشفيات ليتأكد من عدم تمكن إسعاف الجرحى. وهذا ما أكده المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة خليل الدقران، أن الاحتلال أخرج مستشفيات شمال القطاع عن الخدمة لتصل إلى 27 مستشفى، كما يستخدم سياسة التقطير في إيصال الوقود والدواء وحليب الأطفال والمياه الصالحة للشرب. ووسط القطاع واصل الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته العدوانية ليقصف منزلا في مخيم الانصيرات، كما استهدف سيارة شمال رفح مما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين بينما استشهد فلسطيني وجرح آخرون جراء قصف مماثل على خان يونس. وفي الأثناء أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتكاب الاحتلال مجزرتين في القطاع، وصل منهما للمستشفيات جثامين 19 شهيدا بالإضافة إلى 71 جريحا خلال 24 ساعة.
أعلنت كتائب القسام عن عملية مركبة في مخيم الشابورة وسط رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل وجرح 25 جنديا صهيونيا. وفي التفاصيل قالت القسام إن مجاهديها تمكنوا في عملية مركبة من الإغارة على مبنى تتحصن به قوة إسرائيلية راجلة والتعامل معها بمختلف أنواع الأسلحة وإيقاع جميع أفرادها بين قتيل وجريح. وأضافت أن فور حضور قوة النجدة تم تفجير حقل ألغام في ناقلتي جند، ولا تزال النيران مشتعلة في المبنى ولا يزال الاشتباك مستمرا في منطقة النجيل برفح. أقر جيش الاحتلال بمقتل ضابط وأربعة من جنوده وإصابة 10 آخرين، 8 منهم خطرة، وذلك في انهيار مبنى نتيجة إصابته بصاروخ مضاد للدروع في بيت حنون شمال قطاع غزة. ووصفت وسائل إعلام عبرية ما حصل بالحدث الصعب والقاسي في غزة محملا نتنياهو وحكومته المسؤولية في ذلك، فيما أشارت إلى أن طائرة تنقل قتلى وجرحى من المنطقة بسبب القتال العنيف. وأوضحت المنصات أن قوة من جيش الاحتلال تعرضت لكمين أثناء تواجدها في أحد المباني، حيث انهار على قوة من لواء نحال ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. كشفت الصحيفة يديعوت أحرانوت أن مؤسسة هند رجب تقدمت بشكوى في فنلندا والدنمارك والنرويج ضد جندي في لواء نحال بعد أن قدمت ضده الشكوى في السويد وكان يحاول الهروب. كما كشفت يديعوت أحرانوت أنه تم تقديم طلب اعتقال في إيطاليا ضد لواء إسرائيلي موجود سرا هناك، وهو يشغل حاليا منسق أعمال حكومة الاحتلال والقائد السابق للواء جولاني في جيش الاحتلال. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن مؤسسة هند رجب عملت على مذكرة اعتقال بحق هذا اللواء خلال تواجده باجتماع سري في إيطاليا. نقلت وكالة أسوشيتد بريس شهادات لجنود إسرائيليين حملت اعترافات بارتكاب جرائم حرب واستهداف وعزل وتدمير ونهب منازل دون أن تشكل تهديدا خلال مشاركتهم في العدوان المستمر على غزة. وذكرت الوكالة أن نحو 200 جندي إسرائيلي وقعوا على رسالة بأنهم سيتوقفون عن القتال إذا لم تتوصل حكومة نتنياهو لاتفاق وقف أطلاق النار. وأوضحت أن الجنود الصهاينة الذين يرفضون القتال في غزة يقولون إنهم رأوا أو فعلوا أمورا تجاوزت الخطوط الأخلاقية، كما أن عددا من هؤلاء اعترف بتلقي أوامر بحرق أو هدم منازل لم تشكل أي تهديد، كما شاهدوا جنودا ينهبون ويخربون المساكن. تستمر الحرائق في لوس أنجلوس بالتوسع بعد أن أودت حتى الآن بحياة 24 شخصا، وقد تشتد في الساعات المقبلة مع العودة المتوقعة للرياح القوية. وتتسابق فرق الإطفاء لإخماد حرائق الغابة المستمرة في لوس أنجلوس منذ 6 أيام، فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن الرياح قوية بسرعة 110 كيلومترات في الساعة قد تعود خلال الأيام القادمة. يشار إلى أن السكان يشككون في فعالية إدارة السلطات للأزمة، فيما اتهم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب السلطات بالتقصير في إخماد النيران. إلى العناوين. القوات اليمنية تنفذ عملية نوعية وتستهدف وزارة حرب كيان الاحتلال بصاروخ فرط الصوت. الجيش الصهيوني يواصل مجازره في غزة وينسف المباني السكنية ويقصف خيام النازحين. الاحتلال يقر بمقتل ضابط وأربعة جنود شمالي قطاع غزة، والقسام تعلن مقتل وجرح 25 جنديا صهيونيا جنوبه. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم. كل عام وأنتم بخير، نبارك لكم ذكرى مولد الإمام علي عليه السلام. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. نستمع بعد هذا الاستعراض في الساعة 9:13 لأدب بلا حدود. في ذكرى وليد الكعبة في الساعة 9:35 عند 9:47 الاعتكاف سنة ورياضة روحية. في تمام 10 يأتيكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. أما بعد الأخبار في الساعة 10:10 لقاء مباشر خاص بمناسبة ذكرى مولد الإمام علي عليه السلام وعيد الأب. في تمام 11 يعود لحضراتكم قسم الأخبار بنشر موجزة للأنباء، وبعدها تتابعون ما تبقى من اللقاء المباشر. تلاوة عطرة من آية ذكر الكريم في الساعة 12:05 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 12:13. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 12:22. كلامكم نور في الساعة 12:39. نشكركم مستمعينا الكرام على طيب متابعتكم لإذاعتنا إذاعة طهران العربية. دمتم بألف خير.
إذاعة طهران تقدم
أدب بلا حدود.
أدب بلا حدود
مداولات في استعراض نتاجات الأدب العالمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يضمنا معا في عالم الأدب من خلال برنامجكم الأسبوعي أدب بلا حدود.
منذ نشأتها ومرورا بمراحل تطورها أعزائنا المستمعين، باتت القصة القصيرة اليوم تمثل ذروة الانفعال في الحدث الأدبي المنثور. وما زالت القصة القصيرة تتسامى في آفاق الإبداع والتأثير حتى صارت لها رموزها الخاصة في الإبداع والتلقي، واستحوذت على جمهور عريض من القراء الذين اتجهوا في عصر التقنية إلى اختصار الوقت واختصار الحدث واختصار تجربة الحياة، حيث وجدوا ظلتهم المنشودة في القصة القصيرة.
ويبدو أن القصة القصيرة من حيث المنشأ أعزائنا المستمعين تواكب في ظهورها الرواية عند النقاد العالميين الذين يرون بدورهم أن القصة القصيرة كفن أدبي متميز لم تشرق في سماء الفنون إلا في عصر النهضة في أوروبا، غير أنهم أيضا يحاولون لملمة نثار من الأقاصيص في الأدبين الإغريقي والروماني، وكذلك في السرد القصصي في الشعر الكلاسيكي وفي الدراما وفي حكايات الوعظ الموجزة في العصور الوسطى.
وإذا كان الأمر كذلك أعزائنا المستمعين، فإننا نكاد نتفق مع هؤلاء النقاد لولا أنهم أغفلوا أدب الشرق برمته وراحوا يكرسون جهودهم على اعتماد الحضارة اللاتينية أساساً ومنطلقاً لكل الحضارات الأخرى. ففي الأدب المصري القديم ازدهر الفن القصصي، ومن ذلك قصة الفلاح الفصيح، وفي الأدب الفارسي القديم كذلك، ناهيك عن آداب الشرق الأقصى في الهندي والصيني واليابان، وكذلك آداب الشرق الأدنى، حيث ازدهر الأدب مع ازدهار الحضارات في وادي ما بين الرافدين وفي الجزيرة العربية وفي منطقة الشام، وهي حضارات بلغت ذروتها في ظل الرسالات السماوية.
ونحن إذا ألقينا الرحال في المنطقة العربية أيها الإخوة والأخوات، فإننا سنتبين نفس الآثار القصصية التي يتبينها النقاد في الأدبين اليوناني والروماني، حيث سنلاحظ في الشعر العربي في العصر الجاهلي سردا قصصيا ودراميا، وكذلك هو الحال في شعر صدر الإسلام وما تبعه من عصور أبدعت فيها ألوان أدبية أخرى مستقلة. ومن الممكن أن نعتبر المقامات فنا قصصيا متفردا بذاته، فضلا عن بروز القصة بروزا متميزا في الأدب الأندلسي، حيث ظهرت قصة التوابع والزوابع التي أبدعها الشاعر والكاتب الأندلسي المسلم أبو عامر ابن شهيد، رائد فن القصة في المغرب الإسلامي، الذي تكاتفت جهوده في هذا المجال مع زميله بديع الزمان الهمداني رائد فن القصة في المشرق الإسلامي. ومن الملفت للانتباه في قصة التوابع والزوابع التي تعتبر طويلة إلى حد ما، هو أنها يمكن أن تأتي في عداد قصص الخيال العلمي حسب المصطلح الأدبي الحديث. ولا يمكننا بالطبع أن نغفل هاهنا قصة حي بن يقظان التي كتبها الفيلسوف الأندلسي المرموق ابن طفيل في العصور الوسطى، حيث يعتبرها خاصة المفكرين والمثقفين من أكبر الأعمال القصصية الفكرية في العصور الوسطى، لا في الأدب العربي وحده بل في الآداب العالمية جميعا.
وبعد هذا الاستعراض الوجيز جدا عزانا المستمعين لنشأة الفن القصصي في الشرق الحضري متقدما على الغرب، فإنه لن يكون بوسع الناقد الموضوعي أن يتجاهل الكتب المقدسة التوراة والإنجيل والقرآن بما تمتعت به من تميز وفرادة في مجال الفن القصصي. والدارس لهذه الكتب السماوية الثلاثة ولا سيما القرآن الكريم سيكون باستطاعته اكتشاف منهج لفن قصصي متميز صرح به القرآن قائلا: إن في قصصهم لعبرة لأولي الألباب، وهو ما يعد المساوق بل والأساس لما أسماه النقاد العالميون بحكايات الوعظ الموجزة في العصور الوسطى في أوروبا.
مستمعنا الأفاضل، يسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء من البرنامج القصاص المعروف الأستاذ صباح حسن، فأهلا ومرحبا.
أهلا بكم.
أستاذ صباح، في البداية نود أن نتعرف على تجربتكم القصصية من حيث البدايات، متى كانت وكيف كانت وما هو النتاج؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية في الحقيقة ما كان أكو نشأة أدبية في البيئة اللي عشت بها. أغلب بداية النشأة اللي تكونت عندي كانت بداية عقائدية.
نعم.
بالإضافة إلى ذلك ما كان هناك خيال ممتد في المنطقة اللي كنت أعيش فيها، كمثل كجبال وسهول وأرض خضراء وما شابه ذلك، قرية بسيطة أو مدينة بسيطة ينساب في وسطها نهر. لكن
هذا كيف يعني بتفجير الإبداع إذا كان فيه نهر يمر؟
نعم. النهر عادة حافز محفز، يعني محفز. نعم. أولي للإبداع، ولكن ليس كل الإبداع. ليس هناك مثل ما ذكرت لكم أرض خضراء مثلا أو جبال. نعم. شاهقة أو حدائق غناء مثلا، مدينة. نعم. بسيطة كان النهر يشقها في الوسط، وعادة ما يغسل أهل المدينة همومهم في هذا النهر بعد التعب و اليوم الشاق من العمل. فنشأت في هذه البيئة. البيئة كانت متصارعة في أفكار عديدة بالعقائد، عادة أغلب شيء كان هناك مد شيوعي قوي، وكان هناك مد آخر قومي ومد بعثي، فكانت النشأة الأولى عقائدية.
نعم.
يعني ما اتجهنا إلى الأدب اتجاه واضح.
هذا يعني أن كان فيه مد إسلامي أيضا.
كان فيه مد إسلامي هو اللي دفعنا أن ندرس العقائد قبل الأدب.
نعم.
لكن بعد ما طلعنا إلى الخارج وشفت هناك فراغ في الأدب، خصوصا عند الإسلاميين وعند الطبقة المتدينة بالخصوص.
نعم.
لأن عادة الطبقة المتدينة كانت تضرب فرطوق على الأدب للمحذورات اللي موجودة في الأدب.
نعم.
كما تعلمون.
نعم.
الأدب فيه محذورات، مثلا الأدب يحتاج إلى عناصر عديدة.
صحيح.
من ضمن العناصر مثلا أن تكون المرأة عنصر أساسي في القصة مثلا أو في المسرحية أو ما شابه. من وجهة نظري أنا شفت أن القرآن يعرض إلى هاي الأشياء بصورة جيدة وسليمة إذا كانت تهدف إلى التربية،
كما في سورة يوسف مثلا،
كما في سورة يوسف مثلا، أو لا كما مثلا في قصة سليمان مع بلقيس.
نعم.
فلما رأته حسبته لجة فكشفت عن ساقيها.
نعم.
مثلا القرآن يعرض صور جميلة فيها لون المرأة كيف تتحرك، وفيها لون المرأة كيف تعمل مع الآخر وكيف تتعامل مع الآخر، فاتجهت إلى هذا المجال.
إذن في الواقع من الناحية الإسلامية لا توجد قيود هكذا على المرأة بمعنى القيود.
هو في الواقع لا توجد قيود. لا.
يعني المرأة تماما حرة في الفكر الإسلامي، ولكن في نطاق
الشريعة. يعني دائما الإسلام أو الدين يعرض الأمور في نطاق تربوي هادف.
نعم.
إذا خرج فيه يعني عن مجالات التربية فيه محذورات. أحسن. كثيرة.
نعم.
لأن المجتمع عادة كما تعلم فيه غرائز وفيه اتجاهات وفيه مزالق كثيرة.
طبعا.
فإذا كان هذا الجانب مفتوح على مصراعي راح يكون هناك انحرافات قد تؤدي.
نعم.
فنشأت في هذا الجو. الجنبة الأخرى اللي أثرت في الجانب القصصي عندي هي جنبة المجالس الحسينية.
نعم.
المجالس الحسينية كانت تطرح فيها كثير من القصص والأشعار و الصور الخيالية المحلقة في أجواء بعيدة، فدفعتني إلى أن أكتب القصة القصيرة، وكتبت. نعم. البدايات وكانت موفقة والحمد لله.
الحمد لله.
البدايات كانت موفقة بحيث أن بعض الأصدقاء شجعوني كثير على أن أستمر في هذا العمل.
نعم.
وبدأت المسيرة في بدايات متواضعة، لكن الحمد لله أنا أشعر أنها وصلت إلى نتائج لا بأس بها
إن شاء الله. أنتم لكم إصدارات ولكم قصص تنشر في الدوريات المختلفة.
أنا نشرت في دوريات كثيرة.
نعم.
في داخل إيران وخارج إيران.
نعم.
في بيروت و...
أستاذ صباح، بعد هذه البدايات التي أوضحت مسيرتكم في كتابة وإبداع القصة القصيرة، نود أن نتحدث حول القصة القصيرة كفن متميز في الأدب. هناك أحاديث كثيرة حول بداية ونشأة القصة القصيرة. طبعا النقاد كما تعلم يحاولون أن يوجهوا الدفة كل إلى صالحه، ولكن نود أن نصل إلى نتيجة موضوعية في هذا الحدث المهم والمتفرد في الواقع في الأدب، لأن القصة القصيرة الآن يميل إليها الكثيرون، ولا سيما القصة القصيرة جدا، لأنه
صحيح.
لم يعد هناك وقت أمام الإنسان العصري لكي يقرأ مثلا القصة الطويلة أو يجلس مثلا يقرأ عمل أدبي طويل وكذا.
هي اللي تسمى سندويتش في اللغة.
نعم.
المتعارف
عليها. سندويتش أدبي فني جيد، وفيها أيضا الإنسان يحصل على ضلته.
صحيح.
هنا البداية متى كانت برأيكم بالنسبة للقصة القصيرة؟
أنا من وجهة نظري أن القصة القصيرة طبعا نشأت في أوروبا، بغض النظر عن الروايات الطويلة أو القصص الطويلة اللي كانت تطرح سابقا.
نعم.
اللي كل النقاد ومنهم الأوروبيين يأكدون أن القصة نشأت في بلاد الشرق قبل.
نعم.
أوروبا.
نعم.
وتراثنا الأدبي العربي يحتفظ لنا بكثير من هذه النماذج اللي قدرت أن تثبت أو استطاعت أن تثبت وجودها بفعالية وقوة في الساحة.
نعم.
مثل ألف ليلة وليلة، ومثل حي ابن يقظان، ومثل.
نعم.
رسالة الغفران، ورغم أنها كانت قصص بدائية ولا يوجد فيها الطابع الفن اللي موجود الآن مثلا في فن القصة وتراتيب القصة الحديثة المتعارفة. لكن كان لها السبق في هذا المجال، في مجال القصة. القصة القصيرة نشأت أنا من شوية في القرن 19 في أوروبا، وكانت نشأة بسيطة ساذجة كما يعبر النقاد، ما كان لها طابع مثل ما قلنا طابع فيه لون من القصة أو مثل ما يسمى البداية والنهاية،
يعني لم تتبلور
لم تتبلور بشكل كامل.
نعم.
لكن كانت على شكل حكايات أو مسامرات بين في مجالسات خاصة أو ما شابه، ثم بعد ذلك تطورت وبدأت مسيرتها وأبدعت واقعا القصة في البلاد الأوروبية، أبدعت إبداعات جيدة ومتطورة، واستطعت أن تأخذ بحواس القارئ وبكيان القارئ إلى مجالات عديدة.
نعم.
وأصبح لها وجودها في الساحة وكيانها في الساحة، ثم بعد ذلك مثل ما وصلتنا إلى الآن، وأصبحت الآن القصة القصيرة لون من ألوان الأدب اللي يميل للقارئ مثل ما تفضلت، ويهتم فيه كثيرا في حياته، ويتعامل معه على أنه جزء من تفكيره ووضع العام بصورة عامة.
نعم. طبعا أستاذ صباح، بالنسبة لموضوع القصة القصيرة في أوروبا، لا شك أن القصة القصيرة ازدهرت أيضا في أوروبا، ولكن عندما نتحدث عن البدايات نجد أنها في الواقع بلا تحيز كانت في الشرق.
أنا قلت
ولكن
ذلك.
نعم. مع التطور طبعا،
مع التطور. نعم. مع فارق يعني.
نعم. يعني حدث تطور أيضا، جزء من هذا التطور حدث في أوروبا. على أساس أن أوروبا استلمت الأدب والفن أيضا وأخذت تطور فيه، ولكن البداية النشأة كانت في الشرق. لماذا في الشرق بالذات؟ لأن الحضارة أساسا بدايتها في الشرق، والحضارة صحيح. لا يمكن أن تقوم حضارة بدون أدب، والقصة يعني بمعناها البسيط الحكاية كانت موجودة في الأدب بشكل عام، سواء كان مثلا في اليابان أو في الصين أو في الهند مثلا،
أو في فارس أو في العراق.
نعم. أو في العراق بلي. أو في مصر،
في هذه كثير من
الحضارات القديمة.
نعم.
من الحضارات القديمة. فهنا عندما يقول قد مثلا أن القصة القصيرة نشأت في أوروبا، فهذا تحيز في الواقع ليس موضوعي. نعم. حدث يعني تطور في أوروبا ومنهجة في أوروبا، ثم أنشأت مدارس وأسست مدارس للقصة القصيرة وللأدب أيضا في أوروبا.
يعني كانت يعني منهجية القصة القصيرة كانت.
نعم.
في أوروبا.
نعم.
في الشرق مثل ما ذكرت أنها كانت بدايات بسيطة وساذجة وغير. نعم. مبرمجة يعني مثل ما. نعم. هو مثل ما هو مطروح الآن في القصة القصيرة.
نعم.
في أوروبا أطروها بأطر منهجية أكاديمية.
نعم.
وطرحت على أنها فن وعلى أنها علم من العلوم الأخرى اللي تدرس وتطبق وما شابه ذلك. من هذا القبيل أنا ذكرت لكم أنه القصة نشأت، يعني كان تطورها يعني ليست نشوءها ولكن تطورها ومنهجيتها في أوروبا.
نعم. نعم. الآن في الوسط الإسلامي وفي الشرق أيضا تزدهر القصة القصيرة، وهناك رموز أيضا للقصة القصيرة. في رأيكم هذه الرموز هل يمكن أن ترقى بالقصة القصيرة إلى الحد المبتغى أو لا؟
بل في القصة في الحقيقة فيها أدوات كثيرة للتطور والإبداع، وعدنا آيات قرآنية تعرض هذا الجانب بعمق وبمفهوم أخلاقي وبمفاهيم تربوية. لكن المطروح الآن في الساحة.
نعم.
النوع المطروح من القصص في الساحة الآن بصورة عامة لا يعرض لمشاكل هموم المسلم الواقعية.
نعم.
المسلم يمر بأزمات، أزمات كثيرة، منها إرهاب الساحة، ومنها مثلا
النظام السياسي،
النظام السياسي مثلاً. السائد مثلا. نعم. وهذا التطويق الفكري اللي يعيشه الإنسان. القصة. نعم. القصيرة في الحقيقة ما تعالج هاي الأشياء.
نعم.
وإنما تعالج أشياء جانبية، ولكن أنا من وجهة نظري أنها تمر بمراحل جيدة، وخصوصا ما يطرح الآن في الساحة من أدب إسلامي.
نعم.
جاي يأخذ دور واسع ويأخذ طابع جيد في طرح أفكار وهموم ومشاكل العربي أو المسلم بصورة عامة، ويعالج كثير من هذه القضايا، يعالج كثير من هذه القضايا بصورة أدبية جميلة وعلى شكل اللون الأدبي المعروف القصة القصيرة.
نعم، يعني إن شاء الله رغم وجود هذا الطوق المضروب حول الأديب المسلم بشكل عام، هناك الآن بادرات أمل للتطور بفن القصة القصيرة، ولكن بشرط كما تفضلتم البحث عن الاستقلالية سواء في الإبداع أو في معالجة المشاكل الخاصة داخل المجتمع الإسلامي.
تنظيرات كثيرة طرحت الآن من الجانب الفكري الإسلامي للقصة الإسلامية.
نعم.
مثل عماد الدين خليل طرح في النقد الأدب الإسلامي، ونجيب القيلاني طرح عدة كتب في معالجة الأدب الإسلامي.
نعم.
وكتاب آخرين طرحوا في مجال القصة القصيرة وفي مجال الرواية أو في مجال الشعر.
نعم.
النقد الأدب الإسلامي الآن من وجهة نظري بدأ يتطور.
نعم.
وبدأ يأخذ بيد القارئ العربي نحو الهداية.
نعم.
سابقا المشاكل الأدبية اللي كانت تواجه الأديب هي أنه ما كان يعالج القضايا بموضوعية.
نعم.
كان يعالج الأمور من وجهة نظر قد تكون محسورة أو تكون نفسية فيها الطوق آخر، يعني يكون يعيش العربي من هموم أو المسلم من هموم ومشاكل في العالم الإسلامي. لكن بعد الصحوة الإسلامية الكثيرة اللي انبعثت من خلال الثورة الإسلامية بدأ الإنسان المسلم ينطلق نحو الآفاق البعيدة، وبدأ يطرح ألوان جديدة من الأدب، وبدأت الثقافة الإسلامية تسود السوق والساحة الأدبية. وأنا من وجهة نظري أن الأدب سيجتاح الساحة سواء الإسلامية أو العربية
إن شاء الله، هذا ما نأمله بإذن الله. في نهاية هذا اللقاء نشكر القصاص المعروف الأستاذ صباح حسن، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين الذين تابعوا هذه الجولة في برنامج أدب بلا حدود. إلى اللقاء، السلام عليكم.
Thank you. إذاعة طهران تقدم في ذكرى وليد الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة المستمعون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبركت لكم هذه الذكرى السعيدة، ميلاد أمير المؤمنين وإمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. الإمام هو أبو الحسن علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، هو ابن عم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وأول من لبى دعوته واعتنق دينه وصلى معه. هو أفضل هذه الأمة مناقب، وأجمعها سوابق، وأعلمها بالكتاب والسنة، وأكثرها إخلاصا لله تعالى وعبادة له وجهادا في سبيل دينه. فلولا سيفه لما قام الدين، ولن هدت صولة الكافرين. نعم، لم تعرف الإنسانية في تاريخها الطويل رجلا بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من علي بن أبي طالب، ولم يسجل لأحد من الخلق بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الفضائل والمناقب والسوابق ما سجل لعلي بن أبي طالب. وكيف تحصى مناقب رجل كانت ضربته لعمر بن عبد ود العامري يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين؟ وكيف تعد فضائل رجل أسر أولياؤه مناقبه خوفا وكتمها أعداؤه حقدا، ومع ذلك شاع منها ما ملأ الخافقين، وهو الذي لو اجتمع الناس على حبه كما يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لما خلق الله النار؟ وكيف تحصى فضائل رجل هو أول الناس إسلاما وأكثرهم عبادة وأزهدهم في الدنيا وأسخاهم يدا وأكثرهم جهادا وأعلمهم بالكتاب والسنة وأفصحهم منطقا وأصفحهم عند المقدرة؟ قال ابن أبي الحديد: وما ظنك برجل يبلغ من محافظته على ورده أن يبسط له نطع بين الصفين ليلة الحرير فيصلي عليه ورده، والسهام تقع بين يديه وتمر على صماخيه يمينا وشمالا فلا يرتاع لذلك ولا يقوم حتى يفرغ من وظيفته؟ وما ظنك برجل كانت جبهته كثفنة البعير لطول سجوده، وإذا تأملت دعواته ومناجاته ووقفت على ما فيها من تعظيم الله سبحانه وإجلاله وما يتضمنه من الخضوع لهيبته والخشوع لعزته والاستخذاء له، عرفت ما ينطوي عليه من الإخلاص، وفهمت من أي قلب خرجت وعلى أي لسان جرت. قيل لعلي بن الحسين عليه السلام وكان الغاية في العبادة: أين عبادتك من عبادة جدك؟ قال: عبادتي من عبادة جدي كعبادة الجد عند عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما زهده فلم تعرف الدنيا حاكما، خضعت له البلاد ودانت له الدول، وهو يلبس ثوبا بثلاثة دراهم، فإذا وجد فيه طولا قطعه بشفرة. قال أبو النوار بياع الكرابيس: أتاني علي بن أبي طالب ومعه غلام، فاشترى مني قميصي كرابيس، فقال لغلامه: اختر أيهما شئت، فأخذ أحدهما، وأخذ علي الآخر فلبسه، ثم مد يده فقال: اقطع الذي يفضل من قدر يدي، فقطعته ولبسه وذهب. ولم يكن طعامه بأحسن من لباسه، فكان لا يزيد على قرص شعير. قال الأحنف بن قيس لمعاوية: دخلت عليه ليلة إفطاره فقال لي: قم فتعشى مع الحسن والحسين. ثم قام إلى الصلاة، فلما فرغ دعا بجراب مختوم بخاتمه، فأخرج منه شعيرا مطحونا ثم ختمه. فقلت: يا أمير المؤمنين، لم أعهدك بخيلا، فكيف ختمت على هذا الشعير؟ فقال: لم أختمه بخلا، ولكن خفت أن يبسه الحسن والحسين بسمن. فقلت: أحرام؟ قال: لا، ولكن على أئمة الحق أن يتأسوا بأضعف رعيتهم حالا في الأكل واللباس، ولا يتميزون عليهم بشيء لا يقدرون عليه، ليراهم الفقير فيرضى عن الله تعالى بما هو فيه، ويراهم الغني فيزداد شكرا وتواضعا. وأما سخاؤه عليه السلام، فمن أسخى من رجل يقدم طعام إفطاره لمسكين ويطوي ليلته، ويقدمه في الليلة الثانية ليتيم ويمسي طاويا، وفي الليلة الثالثة يقدمه لأسير حتى أنزل الله فيه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. أما جهاده سلام الله عليه، فقد شهد مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المشاهد كلها، وكان فيها الفارس المقدم والأسد الغالب وحامل لواء المسلمين. ففي يوم حنين فر المسلمون بأجمعهم إلا 10، 9 من بني هاشم، وثبت هو عليه السلام يدافع عن النبي صلى الله عليه وآله ويكشف الكتائب عنه، حتى قتل أبا جرول حامل راية المشركين، وفرت هوازن من بأسه ونكال وطأته، وتم النصر وكسب المسلمون المعركة. بني الدين فاستقام، ولولا ضرب ماضيك ما استقام البناء. أما علمه عليه السلام فهو القائل: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب. وقيل لابن عباس وهو حبر الأمة: أين علمك من علم ابن عمك؟ فقال: كنسبة قطرة من المطر إلى البحر المحيط. ومنه عليه السلام تعلم الناس الفصاحة، وبكلامه زين الكتاب كتاباتهم والخطباء خطبهم. وهذا نهج البلاغة فوق كلام المخلوقين ودون كلام الخالق، هام فيه العلماء حفظا وشرحا. وقد ذكر الحجة الأمين شروح النهج وأنهاها إلى نيف 80 شرحا. أما عفوه وصفحه فموقفه مع أهل البصرة معلوم، فقد عفى عنهم لما ملكهم، وأمر أصحابه بالكف عنهم وعن أموالهم، ونادى ناديه: من ألقى سلاحه فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، وشمل عفوه حتى رؤساء القوم وقادة العسكر، فقد عفى عن عائشة وجهزها بأحسن ما يكون إلى المدينة، وعفى عن مروان بن الحكم أعدى أعدائه، كما عفى عن سعيد بن العاص لما قبض عليه في مكة. وأخيرا قال عبد الله بن عباس: لو أن الشجر أقلام، والبحر مداد، والإنس والجن كتاب وحساب، ما أحصوا فضائل أمير المؤمنين عليه السلام. مستمعينا الأعزاء، شكرا لإصغائكم، وبوركت لحضراتكم هذه الذكرى السعيدة بميلاد مولود الكعبة علي بن أبي طالب سلام الله عليه.
الصلاة حصن من سطوات الشيطان. الإمام علي عليه السلام.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الاعتكاف
سنة ورياضة روحية.
يا حبيبا خطر فؤادي هوى، يا تريني عشقا ولست أرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من البرنامج الذي يخص الاعتكاف، آملين أن تجدوا فيه غذاء الروح ومتعة الفكر.
الاعتكاف أعزائنا الكرام في اللغة الإقامة على الشيء في المكان، وفي الشريعة المكث في المسجد بقصد التعبد لله وحده، وهو مشروع قرآنا وسنة وإجماعا.
الاعتكاف رياضة روحية وتزكية نفسية وتطهير للقلب والعقل، ويعد جهاز مناعة لمقاومة أمراض الدنيا على نفس المؤمن، ويكون في المسجد تقربا لله سبحانه وتعالى، يلجأ إليها الذين يزدادون شوقا إلى رضا الله تعالى ولهفة إلى عفوه ومغفرته وحبه.
والاعتكاف عرفها المسلمون منذ صدر الإسلام، وقد كان يؤديها المسلمون خصوصا في شهر رجب، وكذلك في شعبان وشهر رمضان المبارك. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام حسب ما جاء في البخاري وغيره من كتب الفريقين.
وأقل الاعتكاف 3 أيام، وينقسم إلى واجب ومستحب أي مندوب، ويكون واجبا بنذر أو عهد أو يمين. أما المستحب فهو ما يتطوع به الإنسان بدافع العبادة المقربة من الله سبحانه.
والواجب مستمعين الكرام إذا كان معينا في زمان خاص، كما نذر أن يعتكف في الأيام البيض من شهر رجب أو شعبان، فمن باشر لا يجوز له العدول عنه، لا في اليوم الأول ولا في الذي يليه.
أما المندوب فله أن يعدل عنه قبل انقضاء اليومين الأول والثاني، فإذا مضيا وجب الثالث حتما.
أعزائنا الكرام، يقول الإمام الباقر عليه السلام: من اعتكف 3 أيام فهو في الرابع بالخيار، إن شاء زاد 3 أيام أخر، وإن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد 3 فلا يخرج من المسجد حتى يتم 3 أيام أخر.
لا يجب أن يكون الصوم خاصا بالاعتكاف، بل يكفي مطلق الصوم حتى ولو كان لغاية أخرى، كي يكون قضاء ما فاته من الصيام.
أيها الإخوة والأخوات، الشريعة الإسلامية بعد أن ألغت فكرة الترهب والاعتزال عن الحياة الدنيا واعتبرتها فكرة سلبية خاطئة كما جاء في القرآن الكريم ورهبانية ابتدعوها، شرع الإسلام الاعتكاف ليكون وسيلة وقتية وعبادة محدودة تؤدى بين حين وآخر لتحقيق نقلة إلى رحاب الله يعمق فيها الإنسان صلته بربه ويتزود بما تتيح له العبادة من زاد،
حيث يرجع إلى حياته الاعتيادية وعمله اليومي ونشاطه الدنيوي، وقلبه أشد ثباتا وإيمانه أقوى فعالية وأكثر ارتباطا بالقيم الروحية، ويكون مشحونا بالتقوى وحذرا من الوقوع في مزالق النفس الأمارة بالسوء.
أحبتنا المستمعين، للاعتكاف شروط لا يصح بدونها، وهي:
أولاً العقل،
ثانياً الإيمان،
ثالثاً نية القربة مع بداية الاعتكاف واستمرار النية إلى نهايته،
رابعاً الصيام وهو أحد شروط الاعتكاف،
ويمكن أن يتخذ في الليل، فينوي الإنسان من الليل أن يصوم النهار وينام ويصبح من نومه صائما، ويصح صومه على الرغم أن الفجر طلع عليه وهو نائم.
ومن لا يصح منه الصوم لا يصح منه الاعتكاف، فالمريض والمسافر لا يتأتى لهما أن يعتكفا، إذ لا يصح منهما الصيام، وكما يجب أن يكون المعتكف ممن يصح منه الصوم، كذلك يجب أن تكون أيام الاعتكاف مما يصح فيها الصوم، فلا يصح الاعتكاف في عيد الفطر أو في عيد الأضحى مثلاً، لأنه لا يسوغ الصيام فيها.
خامساً العدد، وأقله 3 أيام، 3 نهارات تتوسطها ليلتان، كأن ينوي الاعتكاف من بداية ليلة الجمعة إلى نهار الأحد أو صباح الاثنين، ويجوز أن يكون أكثر من ذلك مثلاً من ليلة الجمعة إلى غروب يوم الاثنين.
سادساً أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع، أي المسجد الذي يجتمع فيه الناس، ويعتبر أن يكون مسجداً رئيساً في البلد.
والمسجد يشمل كل طوابقه، وله أن يمكث في المسجد وينتقل في كل أجزاء ذلك المسجد، ولا يصح الاعتكاف في مسجد صغير أو مسجد المحلة أو مسجد العائلة.
سابعاً، ومن شروط الاعتكاف أن لا يخرج المعتكف من المسجد إلا لضرورة شرعية أو عرفية.
مستمعينا الكرام، هناك شروط أخرى للاعتكاف سوف نستعرضها في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى في هذا البرنامج الاعتكاف سنة ورياضة روحية.
استمعتم إلى هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستودعكم الرعاية الإلهية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علي علي دلالي نبضاته علي 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 قرآني وآياته علي يا أحلى نسمة علي بشفافي بسمة علي يا أحلى نسمة علي بشفافي بسمة علي 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 دلالي نبضاته علي 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 بروحي ضميته علي يا محلى اسمه علي بشفافي بسمه علي يا محلى اسمه علي بشفافي بسمه علي 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 دلالي نبضاته علي 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 دلالي نبضاته علي 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 قرآني وآياته علي يا أحلى نسمة علي بشفافي بسمة علي يا أحلى نسمة علي بشفافي بسمة علي 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 دلالي نبضاته علي علي ألفك اكتمل دين الرسول علي افراحي وعيادي وسط روحي اضمه علي بشفافي بسمه وسط روحي اضمه علي بشفافي بسمه علي 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 دلالي نبضاته علي علي دلالي نبضاته علي 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 قرآني وآياته علي يا أحلى نسمة علي بشفافي بسمة علي يا أحلى نسمة علي بشفافي بسمة علي 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 دلالي نبضاته علي علي نور ساكن كعبتي وإيماني علي علي مثل الدم جرم شرياني علي علي غالي أغلى كل خلاني علي 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 شمعة أمانينا علي 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 بحب جنينا علي وردة وشمة علي بشفافي بسمه علي وردة وشمة علي بشفافي بسمه علي 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 دلالي نبضاته علي علي دلالي نبضاته علي 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 قرآني وآياته علي يا أحلى نسمة علي بشفافي
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. القوات اليمنية تنفذ عملية نوعية وتستهدف وزارة حرب كيان الاحتلال بصاروخ فرط صوتي. الجيش الصهيوني يواصل مجازره في غزة وينسف المباني السكنية ويقصف خيام النازحين.